أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. رواه البخاري. باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. باب في فضل انتظار الصلاة. والمعنى أن المؤمن يستحب له أن يأتي عند الأذان أو قبل الأذان، فإذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما قدمنا قبل ذلك. فمن الأحاديث التي جاءت في فضل انتظار الصلاة حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يعني الإنسان الذي يذهب إلى بيت الله عز وجل ويجلس ينتظر الصلاة، ما فيش حاجة حبساء إلا الصلاة، مش جاي لحاجة من الحوائج، إنما جاي للصلاة. طول ما هو منتظر للصلاة فهو في صلاة، بالشرط الذي قدمنا أنه يكون على وضوء وأنه لا يحدث. أيضا يقول في الحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. هنا الانتظار بعد الصلاة، بعد الصلاة إنسان يجلس بعد ما انتهى من الصلاة يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبره ويدعو ربه سبحانه، يجلس في انتظار جلسة علم في ذكر الله عز وجل طول ما هو قاعد. قبل الصلاة الملائكة تدعو له، بعد الصلاة الملائكة تصلي عليه، فيقول تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ويقيد أيضا في هذا الحديث ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني الجالس للصلاة فهو في صلاة، الذي ينتظر الصلاة. ما لم يحدث يعني ما لم يخرج منه ريح، هذا معنى ما لم يحدث، ما لم يحدث شيئا منكرا، ما لم يقع في منكر من المنكرات، ما لم يقع في معصية من المعاصي، ما لم يشتجر مع الناس في بيت الله سبحانه، ما لم يرفع صوته بشيء مما منع الله عز وجل منه. فليكن الإنسان المؤمن في بيت الله غاية في الأدب والخلق الحسن وبعيدا عن البدع وعن الضلالات، فهذا الذي يجلس وهو على وضوء لا يقع في حدث من الأحداث، هذا الذي يؤجر هذا الأجر والملائكة تدعو له. فانظر دعاء الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طول ما أنت قاعد تسمع الدرس، تسمع ذكر الله سبحانه، جالس تذكر الله بعد الصلاة، أنت في صلاة بهذا القيد، بهذا القيد أنك لا تحدث. وتحدث معناها إما لا يخرج منك ريح وأنت جالس يعني وأنت على وضوء، والمعنى الآخر بمعنى لم يحدث شيئا منكرا، يبقى جالس نيته خالصة لله عز وجل. رجل ولا امرأة لا يرفع صوته، لا يحدث شيئا ينكر عليه هذا الشيء. لذلك ننبه إخواننا في المسجد إن المسجد له أدبه وله احترامه، ولا ينبغي أن ترفع الأصوات في بيت الله سبحانه إلا أن يكون بذكر الله من عالم ومتعلم ونحو ذلك. أما رفع الأصوات بالمخاصمات، نسمع أن امبارح النساء اتعاركوا مع بعض فوق في الدور الثاني لغاية ما صوتهم طلع، والعمارة اللي فوشت المسجد طلعوا يتفرجوا عليهم، هذا شيء خطير جدا. كيف يكون هذا في بيت الله؟ وهل تنتظر اللي بتعم تتعارك في بيت ربنا إن الملائكة تدعو لها وتصلي عليها، ولا تنتظر الملائكة تلعنها وتدعو عليها؟ وأين نحن من شهر رمضان؟ كيف يكون هذا في شهر رمضان؟ والذي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن سابه أحد أو خاصمه فليقل: إني صائم، إني صائم. أين هذا الشيء؟ المسجد ليس للتهريج من النساء ولا من الشباب ولا من غيره، المسجد تحفظ فيه أدبك، تحفظ في حدود الله سبحانه، لا ترفع صوتك في بيت الله. الذي يأتي إلى بيت الله إما أنه يجلس للصلاة، يجلس لذكر الله، يجلس استماع دروس العلم، وإلا فلينصرف. أما الجلوس للدوشة وللعراك والنساء يتعركوا صوتهم يرتفع والعمارة لفوش المسجد فرجوا عليهم، إيه هذا الشيء؟ أين نحن؟ بيت الله عز وجل له أدبه. احذري أيتها المرأة أن تلعنك الملائكة وأنت في بيت الله، جئت تفسدين في بيت الله لا تصلحين. أحيانا تحصل دوشة إن واحدة تجيب طفل صغير ويعمل دوشة والناس يقول لها عيب، اتقي ربنا ما تجيبهوش ما تجيش به، ترفع صوتها وتصرخ وتعمل دوشة ويتعاركوا مع بعض بناء على ذلك. المسجد اللي جاية تسمع درس العلم مش جاية تشغل غيرها عن الدرس ولا جاية تشغل غيرها عن الصلاة. إذا كان ابنك صوته مرتفع يؤذي الناس لا داعي أنك تأتي به، سيب الناس يسمعوا درس العلم ويحضروا بيت الله عز وجل في هدوء. لا داعي لإحداث شيء في بيت الله عز وجل يكون وباله عليك، تدعو عليك الملائكة. الملائكة تصلي على الإنسان المؤمن الذي جاء لذكر الله، لا جاء للصياح وللصراخ والعركة في بيت الله. نسأل الله العفو والعافية. من الأحاديث ما جاء في فضل الصلاة، صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، معنى الفرد الإنسان الذي يصلي وحده. الذي صلى وحده له أجر صلاته، الذي صلى في الجماعة له أجور مضاعفة. وقال لنا هنا إن صلاة الجماعة تفضل، وفي رواية تضاعف على صلاة الفذ ب27 درجة. فلا تضيع على نفسك هذه الدرجات إنك تترك صلاة الجماعة وتصلي في بيتك، وخاصة أن العلماء الكثيرين منهم يقولون إن هذه صلاة الجماعة واجبة، يجب عليك أن تصلي الجماعة إلا لصاحب العذر. وهذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر بصلاة الجماعة ما يدل على ذلك، أنه إذا سمعت النداء لابد من صلاة الجماعة كما سيأتي في أحاديث. يقول في هذا الحديث المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف، يعني له أجور مضاعفة في الجماعة، على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. 25 ضعفا، وهنا ما بين 25 و27 ضعفا، أضعاف كثيرة تضاعف على إن الإنسان يصلي في دكانه وما يروحش يصلي الجماعة، يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تضاعف على ذلك ب25 أو ب27 ضعفا. وذلك إن أسباب المضاعفة إيه؟ قال أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، ما فيش حاجة تنهزه وتدفعه للمسجد إلا الصلاة، رايح للصلاة مش لحاجة تانية، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، خطوة ربنا يرفعه بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، والقيد ما لم يحدث. ما لم يحدث يخرج منه ريح، ما لم يحدث منكرا من المنكرات، ما لم يحدث بدعة من البدع في بيت الله سبحانه، يبقى لم يأتي بمعصية من معاصي الله، هو قاعد للصلاة لا يعصي، وكذلك جالس وهو على وضوء، هذا الذي له الأجر العظيم كله. يقول: تقول الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. يعني طول ما هو قاعد ينتظر الصلاة هو جالس في ذكر الله، حتى ما مش أي مصلي ولا غير، قاعد ما بيصليش نوافل، قاعد ينتظر صلاة الفريضة وهو على وضوء، وهو لا يحدث شيئا منكرا ولكنه ذاكر الله، يكتب له أنه مصلي، قاعد استنى ساعة ساعتين يكتب له أنه مصلي. أيضا من الأحاديث التي تفيد أنه لابد من صلاة الجماعة، أنها واجبة صلاة الجماعة، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذا الرجل الضرير هو عبد الله بن أم مكتوم، كان أعمى، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستأذن إن بيته بعيد، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: رخص لي. يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة أن يصلي في بيته. في رواية قال هذا الرجل وهو مؤذن المسجد، هذا مؤذن في بيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، كثيرة الهوام، الهوام الحشرات وما يدب على الأرض من حيات من عقارب من نحوها. فالرجل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كثيرة الهوام والسباع، استمع لهذا الحديث واعرف كم نقصر في مثل ذلك، أننا نسمع النداء ولا عذر لنا ونترك صلاة الجماعة. فاسمع الحديث هذا أعمى، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لي أصلي في البيت. ليه؟ في رواية قال ليس لي قائد يلاومني، ليس لي قائد يوافقني، يعني أنا أعمى والطريق للمسجد بعيد، والقائد مش كل صلاة بلاقي حد يقودني وأخذ بإيدي للمسجد. وأيضا المدينة كثيرة الهوام والسباع، يعني فيها كلاب كثيرة وفيها هوام من عقارب ونحوها، فيشق علي ذلك، هل لي من رخصة؟ رخص لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع نداء بالصلاة؟ تسمع نداء؟ قال نعم. في رواية تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحيها لا، قال فأدب. أدب هذا أعمى، أعمى ومع ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي. وإن كان الأعمى معذورا في كتاب الله عز وجل، لما ربنا يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فالأعمى له عذره، ومع ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أنه قوي وأنه شديد. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة من الغزوات كان يؤمر هذا على المدينة، هذا الرجل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان قويا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف منه ذلك، فلذلك لم يرخص له، لم يرخص له، وأمره بأن يأتي الجماعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي معنى الآية، الأعمى ليس عليه حرج، إذا كان والله ضاق عليه خلاص يبقى معذور، لكن الذي لا يضيق عليه. وكم نرى من إنسان أعمى يسير في الطريق وحده في إيده العصاية ومتعود يروح ويجي، أما يجي على وقت الصلاة يقول لا ما صليش، طالما أنه يريد المشي وحده إلى بيت الله وإلى سوقه وإلى عمله فليذهب إلى بيت الله وليصلي. إذا كان لا يقدر يبقى على ذلك معذور في ذلك، له عذره. حديث استدل به العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الرخصة، كان رخص له. أيضا مما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، أن يأمر يجيب خشب يعمل منه نار، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. طب ويروح فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسيب المسجد واحد يصلي بالناس وهو حيروح فين؟ قال ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. حرق عليهم بيوتهم ليتخلفون عن صلاة الجماعة، يتخلفون عن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة هامة جدا. لو كل إنسان ترك صلاة الجماعة بقت مساجد فاضية، بقت المساجد للزينة، بقت المساجد تحف معمارية يذهب الناس يتفرجوا عليها وما حدش يصلي فيها، ولكن صلاة الجماعة أمر بها ربنا سبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة كما نسمع. يقول ابن مسعود الحديث اللي رواه مسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما لحب أبا ربنا غدا، يعني في يوم القيامة يلقى الله مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، تسمع النداء في المسجد فتذهب إليه إلا من عذر، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، إنهن مما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة. قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، لو تركتم هذه الجماعة لضللتم. ولقد رأيتنا، هذا الصحابي الفاضل ابن مسعود بيخبر عن صلاة الجماعة، لقد رأيتنا يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إنسان منافق معلوم نفاقه، هذا الذي كان يتخلف عن الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين كان الرجل يجي مريض تعبان متشال، رجلين شايلينه مسندينه جايبينه لبيت الله حتى يدرك صلاة الجماعة مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال حتى يقام في الصف، يؤتى به حتى يقام في الصف. كذلك يقول أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، ثلاثة في قرية في بلد يعني أو حتى في بادية، ثلاثة موجودون لا تقام فيهم الصلاة، يعني لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة، ما بيصلوش الجماعة، ثلاثة كل واحد يصلي منفردا. يقول: إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان البعيد عن الجماعة، عن صلاة الجماعة، يأكله الذئب، يتلف على أصدقاء السوء، يتلموا عليه، يضيعوه، يبعدونه عن بيت الله. إذا كنت في بيت الله تجد من يعينك على طاعة الله، من يأمرك بالمعروف، من ينهاك عن المنكر، من يساعدك على الطاعة، من يعلمك. إذا ابتعدت عن بيت الله أخذك الشيطان إلى طريق الشيطان، ضعت. فاحرص على أن تكون مع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صلاة الجماعة وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.